الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الجهة الثانية من الجهات المرتبطة ببحث الواضع هي تعريف الواضع. وقد تعرض السيد المصنف أعلى الله مقامه الشريف في هذا البحث إلى عدة نقاط. الأولى في تعريف الواضع بالمعنى المصدري، والذي يعبر عن فعل الواضع، والذي يعبر عن فعل الواضع في قبال تعريف الوضع بالمعنى الاسم المصدري الذي يعبر عن نتيجة فعل الواضع، عن أثر فعل الواضع. أما تعريف الوضع بالمعنى المصدري فقال بأنه إظهار المعنى باللفظ حدوثاً بداعي أن يكون علامة عليه أو وجها من وجوهه. فالوضع بحسب نظره الشريف هو عبارة عن عملية إظهار المعنى باللفظ، ولكن في مرحلة الإحداث، في مرحلة الحدوث. فالأب مثلا عندما يضع اسما لولده فإنه يظهر هذا المعنى من خلال اللفظ المعين الذي اختاره له حدوثا أو إحداثا، وهذا الإظهار، إظهار المعنى باللفظ المعين، يكون بداعي أن يكون اللفظ علامة على المعنى. فكما أن المرشد إذا أرشد إنساناً لشيء ما يضع علامات معينة من خلالها يصل ذلك الإنسان إلى ما يراد إرشاده إليه، كما هو مثلا في العلامات الموجودة على الطرقات أو في الأماكن العامة أو في المستشفيات أو في غيرها، كذلك أيضا الواضع إنما يضع اللفظ على المعنى ليكون علامة عليه، بحيث متى ما ذكر اللفظ انتقل السامع من ذلك اللفظ إلى ذلك المعنى. إذن، وسيأتي بعض الكلام حول هذه الجهة، إذن خلاصة الكلام حول تعريف الواضع بالمعنى المصدري الذي هو فعل الواضع أنه إظهار المعنى باللفظ حدوثا بداعي أن يكون علامة على المعنى. النقطة الثانية التي تعرض لها قدس الله نفسه مرتبطة بتعريف الوضع هي بيان الفرق بين الوضع والاستعمال. ما هو الفرق بين عملية الوضع وبين عملية ماذا؟ وبين عملية الاستعمال؟ يقول الفرق بين عملية الوضع وعملية الاستعمال من ناحيتين. الناحية الأولى هي الإحداث والاستمرار، فالجامع المشترك بين الوضع والاستعمال هو إظهار اللفظ بالمعنى، إظهار المعنى باللفظ، هذا هو الجامع المشترك. الواضع يظهر المعنى باللفظ، وكذلك المستعمل أيضا يظهر المعنى باللفظ، لا فرق بينهما. إنما الواضع يظهر المعنى باللفظ حدوثا، بينما المستعمل يظهر المعنى باللفظ استمرارا. فالأب حينما يضع اللفظ علي مثلا أو محمد صلى الله عليه وآلهما لولده، فإنه في أول تسمية يظهر المعنى باللفظ حدوثا، ثم بعد ذلك عندما يتكرر الاستعمال على ألسنة والدته وأخواته وإخوته يكون ذلك من إظهار المعنى باللفظ استمرارا إبقاء. إذن فالفارق بين الاستعمال وبين الوضع من الناحية الأولى أن الوضع إظهار حدوثي والاستعمال إظهار استمراري. الفرق الثاني الفرق بينهما من ناحية الدواعي، فإن إظهار اللفظ إظهار المعنى باللفظ في عملية الوضع يكون بداع واحد، وهو بداعي أن يكون اللفظ علامة على المعنى، هذا هو الداعي الموجود عند الواضع، ولكن الداعي عند المستعمل متعدد. الدواعي عند المستعمل أصلا لا حد ولا حصر لها، فإن المستعمل عندما يستعمل اللفظ في المعنى قد يستعمله بداع الجد، قد يكون بداع الهزل، قد يكون بداع البعث، قد يكون بداع الزاجر، وهكذا. هنالك دواع كثيرة جدا لاستعمال المستعمل لللفظ، فالمستعمل ليس بصدد أن يضع اللفظ علامة على المعنى، ذلك الواضع، وإنما المستعمل دواعيه أخرى، تهكم، هزل، جد، إلى غير ذلك من الدواعي الكثيرة التي لا حصر ولا عد لها. في الإنشائيات بداعي الإنشاء، في الإخباريات بداعي الإخبار، وهكذا. إذن الفرق بين الوضع وبين الاستعمال بحسب ما أفاد على الله مقامه الشريف فرق بينهما من ناحية الدواعي، وفرق بينهما من ناحية القيد، من ناحية الحيث، فإن ذلك الإظهار إنما هو من حيث الحدوث، وهذا الإظهار إنما هو من حيث الاستمرار. النقطة الثالثة التي تعرض لها قدس الله نفسه هي الفرق بين الوضع التخصصي والوضع التخصيصي. قال بناء على ما اخترناه من تعريف الوضع وأنه إظهار المعنى باللفظ حدوثان، فأي فرق يبقى بين الوضع التخصصي والوضع التخصيصي؟ وهذا التعبير عن الوضع بالوضع التخصصي والوضع التخصيصي موجود في كلمات الأعلام، ولكن المتداول في كلماتهم التعبير بالوضع التعيني والتعييني، لكن هذا أيضا موجود وإن كان قليلا، فيعبرون بالوضع التخصصي والوضع التخصيصي. نعم، فنعود إلى ما قلنا، أي فرق يبقى بين هذين النوعين من الوضع؟ قال كلاهما يشتركان في أنهما متقومان بإظهار اللفظ بالمعنى، لا فرق بينهما من هذه الناحية. كما في الوضع التعييني هناك إظهار لللفظ بالمعنى، أيضا في الوضع التعيني هنالك إظهار للمعنى باللفظ. غايته في الوضع التعييني فقط، هذا هو ما نحتاجه، إظهار المعنى باللفظ حدوثا، بينما في الوضع التخصصي التعيني نحتاج إلى مؤونة زائدة وهي كثرة الاستعمال. فإن المستعمل مثلا حينما يستبدل لفظا قد وضع لمعنى معين في معنى آخر، فهو يريد إظهار المعنى الآخر باللفظ الذي كان يدل على معنى مختلف، ولكنه لا يستطيع أن يظهر المعنى الجديد باللفظ إلا بعد كثرة ماذا؟ بعد كثرة الاستعمال. فإذا كثر استعماله في المعنى الجديد صار له وضع تخصصي تعيني. إذن لا فرق بينهما من ناحية إظهار المعنى باللفظ، وإنما الفرق من ناحية الحاجة إلى مؤونة زائدة في تحقق هذا الإظهار. النقطة الرابعة التي تعرض لها قدس الله نفسه هي الدليل على هذا المدعى، وهو أن الوضع هو ماذا؟ إظهار المعنى باللفظ حدوثا بداعي أن يكون علامة عليه. ما هو الدليل على ذلك؟ قال الدليل على ذلك هو الوجدان، المسألة وجدانية، ويمكن أن نستشهد على هذا الوجدان بشاهدين. الشاهد الأول هو عبارة عن وضع الأعلام الشخصية، فإننا في عملية وضع الأسماء لأبنائنا نقوم بذلك، نحن نظهر المعنى المعين فلان بلفظ معين حدوثا بداعي أن يكون علامة عليه. هذا أمر وجداني، هذا شاهد يشهد بذلك. كذلك أيضا في ماذا؟ كذلك أيضا بالنسبة إلى أسماء المخترعات والمكتشفات والصنائع التي يعيشها الإنسان وتتجدد بتجدد الزمان. فكم من جهاز من الأجهزة التي نستعملها الآن تحقق فيه هذا المعنى وجدانا، اخترعه مخترعه ثم اختار له اسما فأظهر بذلك اللفظ ذلك المعنى حدوثا. لماذا؟ ليكون علامة عليه. فمتى ما قيل الجوال الموبايل انصرف الذهن وتبادر إلى هذا الجهاز المعين، متى ما قيل الكمبيوتر الحاسوب كذلك وهكذا. إذن فشاهدنا أو دليلنا على أن الوضع هو إظهار المعنى باللفظ حدوثا دليلنا هو الوجدان، ولم يستدل بغير ذلك. النقطة الخامسة التي تعرض لها قدس الله نفسه هي تعريف الوضع بالمعنى الاسم المصدري. قال بعد أن عرفنا الوضع بالمعنى المصدري أنه إظهار المعنى باللفظ حدوثا، فما هو تعريفه بالمعنى الاسم المصدري؟ الذي هو نتيجة الفعل، الذي هو أثر الفعل. الآن الواضع وضع اللفظ، هذا فعله، بمعنى أنه أظهر المعنى به ليكون علامة عليه. النتيجة ما هي المترتبة على ذلك؟ قال النتيجة المترتبة على ذلك هي ارتباط المعنى باللفظ، تخصصا أو تخصيصا، أو فقل تخصيصا أو تخصصا. الذي يترتب على إظهار المعنى باللفظ حدوثا هو ماذا؟ وجود ارتباط بين اللفظ والمعنى. هذا الارتباط إما أن يكون نتيجة التخصيص في الوضع التخصيصي، وإما أن يكون نتيجة التخصص في الوضع التخصصي، في الوضع التخصصي. وهذا التفصيل منه قدس الله نفسه مهم، تفصيل بين المعنى المصدري للوضع وبين المعنى الاسم المصدري للوضع تفصيل مهم. لماذا؟ لأن كثيرا من معارك بحث الوضع بين الأصوليين إنما هي نتيجة عدم التمييز بين المعنى المصدري والمعنى الاسم المصدري، فيؤاخذ المعرف للوضع مثلا بأنه ارتباط خاص بين اللفظ والمعنى، يؤاخذ بأن هذا ليس فعل الواضع وإنما هو نتيجة فعله، والوضع هو فعل الواضع، والحال أنه كان ناظرا إلى المعنى الاسم المصدري وليس ناظرا المعنى المصدري، والعكس بالعكس أيضا. لذلك هذا التفصيل منه قدس الله نفسه يصب في ضمن اهتماماته التي يسعى من خلالها إلى معالجة الخلافات بين الأصوليين وإرجاعها إلى خلافات لفظية. هذا محصل تمام ما أفاده قدس الله نفسه. بعد بيان ما أفاده نحن نجد أن النقطة المهمة التي ينبغي التوقف عندها هي نقطة تعريف الوضع، لأن ما بحثه في النقاط الخامس بتمامه مترتب على تلك النقطة، بتمامه مرتبط بتلك النقطة ومترتب عليها، تفصيل بين الوضع والاستعمال، تفصيل بين الوضع التخصصي والتخصيصي، تفصيل بين المعنى المصدري والمعنى الاسم المصدري، كله يدور حول ما اختاره في تعريف الوضع. فهل هذا التعريف الذي أفاده قدس الله نفسه تعريف متين دقيق، أم أن هذا التعريف لا يخلو عن إشكال؟ هنا تأملات أذكرها تستحق التأمل. التأمل الأول هو أن السيد أعلى الله مقامه الشريف قد عبر عن الوضع بأنه إظهار المعنى باللفظ، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أن إظهار هو أن اللفظ الخاص كيف يكون مظهرا لمعنى مخصوص؟ وبعبارة أخرى، عندما يقول الواضع لفظ القمر، أو يقول هذا قمر، أو يقول هذه شمس، أو يقول هذا علي، هنا مدعى السيد قدس الله نفسه بأنه في عملية الوضع يكون الواضع قد أظهر اللفظ قد أظهر المعنى باللفظ. نسأل كيف صح أن يكون القمر مظهرا للمعنى الكذائي، وكيف صح أن يكون لفظ الشمس مظهرا للمعنى الآخر؟ لماذا ليس العكس؟ لماذا ليس لفظ الشمس هو الذي يظهر معنى القمر ولفظ القمر هو الذي يظهر معنى الشمس؟ لماذا هذا اللفظ هو الذي يظهر ذلك المعنى وهذا اللفظ يظهر المعنى الآخر وهكذا؟ هذا السؤال جوابه، والذي أنا أريد أن أنبه عليه، هو أن إظهار اللفظ، إظهار المعنى باللفظ، إنما هو عملية متأخرة عن الوضع وليس هو الوضع. إظهار المعنى باللفظ هذا يناسب باب الاستعمال وليس يناسب باب الوضع. في باب الاستعمال نعم هناك علاقة بين اللفظ وبين المعنى، هناك علاقة أسست من قبل الواضع بين لفظ القمر وبين المعنى المعين، بين لفظ الجوال وبين هذا الجهاز، بين لفظ الكتاب وبين هذا الموجود الذي بين أيدينا، هناك علاقة تمت، وأنا المستعمل أظهر هذا المعنى باللفظ الذي وضعه الواضع، هذا تمام. إظهار المعنى باللفظ يناسب باب الاستعمال، وأما باب الواضع فالذي يناسبه هو قرن اللفظ بالمعنى، الذي يناسبه هو ربط اللفظ بالمعنى. الواضع يؤسس لارتباط بين اللفظ والمعنى، لا أنه يظهر وجود ارتباط بينهما. إظهار وجود الارتباط إنما هو في مرحلة ماذا؟ مرحلة الاستعمال. أما في مرحلة الوضع فهو يؤسس لارتباط. فلذلك الأوجه أن يعرف الوضع بأنه ربط بين اللفظ والمعنى أو قرن بين اللفظ والمعنى، فإن هذا هو الذي يناسب إحداث العلاقة بين اللفظ والمعنى. وأما الإظهار فهو مرحلة متأخرة عن إحداث الارتباط بين اللفظ والمعنى. التأمل الثاني في كلماته قدس الله نفسه هو أن السيد أعلى الله مقامه قال: الوضع إظهار المعنى باللفظ حدوثا بداعي، هنا المشكلة، بداعي أن يكون اللفظ علامة على المعنى أو وجها من وجوهه، هنا مشكلة. المشكلة من أين تأتي؟ المشكلة تأتي من أن السيد أعلى الله مقامه قد أشار في مقام بيان الداعي إلى داعيين متباينين لا يمكن الجمع بينهما، فإن داعي أن يكون اللفظ علامة على المعنى مباين بحسب الإصطلاح لداعي أن يكون اللفظ وجها من وجوه المعنى. لماذا؟ أذهب معكم إلى ما ذكره المحقق الآخند أعلى الله مقامه الشريف في الكفاية في مسألة استعمال اللفظ في أكثر من معنى. قال صاحب الكفاية قدس الله نفسه: بلي، إن حقيقة الاستعمال تأملوا شيخنا في كلامه، إن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى. حقيقة الاستعمال مو مجرد جعل اللفظ علامة. إذن بل جعله وجها وعنوانا له. فصاحب الكفاية أضرب عن كون اللفظ علامة في مقام الاستعمال وقال ماذا؟ هو وجه. إذن نفسه أو غيره. الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة على المعنى، بل هو ماذا؟ وجهه وعنوانه. شوفوا، ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى، بل جعله وجها وعنوانا له، وكأنه هو الملقى، ولذا يسري إليه حسنه وقبحه. صاحب الكفاية يقول بحسب الاصطلاح عندنا نحوان من الاستعمال. النحو الأول من أنحاء الاستعمال هو أن يكون اللفظ علامة على المعنى، أن نجعل اللفظ علامة على المعنى. النحو الثاني من أنحاء الاستعمال هو ماذا؟ هو أن يكون اللفظ وجها من وجوه المعنى، وجه المعنى بعبارة أدق. الفرق بين هذين النحوين من الاستعمال ما هو؟ الفرق هو هذا، وهو دقيق، ورتب عليه الأثر في المنع عقلا من استعمال اللفظ بالمعنى. الفرق بينهما أنه في استعمال العلامية هنالك شيئان، العلامة وذو العلامة، الموضوع والموضوع عليه، الذي هو اللفظ والمعنى. في استعمال العلامية يوجد عندنا شيئان، عندنا لفظ، عندنا معنى، واللفظ جعل علامة على المعنى، علامة وذو العلامة. بينما في النحو الثاني من أنحاء الاستعمال لا يوجد عندنا شيئان، بحسب تعبير صاحب الكفاية وتعبير الرسوليين، اللفظ يندك في المعنى ويكون مجرد مرآة له، فلا يلحظ اللفظ إلا لحاظا آليا، لا يلحظ لحاظا استقلاليا. اللفظ يلحظ بما هو آلة للمعنى فقط، أكثر من ذلك لا يلحظ. بينما في العلامية يلحظ اللفظ مستقلا كما يلحظ المعنى ماذا؟ مستقلا. هناك في العلامية يوجد لحاظان استقلاليان، بينما في الوجهية والمرآتية يوجد عندنا ماذا؟ لحاظ استقلالي واحد فقط. وأما اللحاظ الآخر وهو لحاظ اللفظ فهو لحاظ آلي. لذلك انتهى صاحب الكفاية إلى امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى. لماذا؟ لاجتماع لحاظين على ملحوظ واحد، على التفصيل الذي ذكره هناك. إذن أنت يا سيدنا السبزواري قدس الله نفسك الزكية عندما تقول بأن الوضع هو عبارة عن إظهار المعنى باللفظ بداعي العلامي، بداعي أن يكون اللفظ علامة على المعنى، أو ماذا؟ أو وجها من وجوهه. خب، إذا كان بداعي أن يكون علامتان، فهناك عندنا ماذا؟ لحاظ استقلالي ولحاظ استقلالي. وأما إذا كان وجها فليس عندنا إلا لحاظ ماذا؟ استقلالي واحد، لا يوجد عندنا لحاظان. فالجمع بين هذا الداعي وهذا الداعي في عملية الوضع هذا ليس بممكن، لو أنه لاحظ اللفظ والمعنى، لو أنه لاحظ ماذا؟ لاحظ المعنى فقط، ولحاظه لللفظ لحظ آلي ليس إلا. أما أنه لاحظ اللفظ ولاحظ المعنى ولاحظ اللفظ دون أن يلاحظ ولاحظ المعنى دون أن يلاحظ اللفظ، هذا الاجتماع بين هذين الداعيين غير ممكن لأنهما متباينان. نعم، الواو إيه؟ هو الإشكال على الواو. عفوا، هذا اشتباه منه. ولكن الآن أنا أريد يعني أن أستدرك بها أقول لعل ألفا قد سقطت، لعل ألفا قد سقطت. فهو يقول الوضع إظهار المعنى باللفظ حدوثا بداعي أن يكون اللفظ علامة أو وجها، وهذا الاحتمال في نفسه ممكن أن تكون الألف ساقطة. وإن كنت قد راجعت الطبعة الأخرى ووجدت الواو هي الواو من غير ألف، ولكن هذا الاحتمال في نفسه ممكن باعتبار كثرة الأخطاء سواء في هذه الطبعة أو في الطبعة الأخرى أيضا، لا فرق بينهما. ولكن هذا الاحتمال أيضا لا يمكن قبوله. لماذا لا يمكن قبوله؟ هذا الاحتمال في نفسه ممكن. لماذا ممكن؟ ممكن لأن المستعمل تتعدد أغراضه، مستعمل تتعدد أغراضه، فتارة المستعمل شاعر للألفاظ، تارة المستعمل خطيب، تارة المستعمل يريد أن ينشئ مثلا خطبة لكتابه أو في منبره مثلا خطبة بلاغية، فلا بد أن يلحظ الألفاظ كما يلحظ المعاني. هنا المستعمل يلحظ الألفاظ مستقلة كما يلحظ المعاني، فيأخذ الألفاظ علامة، ولكن المستعمل تارة أخرى لا يلحظ الألفاظ إطلاقا كما هو في أكثر استعمالاتنا. في أكثر استعمالاتنا أنا الآن في بيتي عندما أنادي على أسماء أولادي أصلا ما ألتفت إلى اللفظ إلا بنحو الآلية، بنحو المرآتية، كل انتباهي والتفاتي إنما هو إلى ماذا؟ إلى المعاني. وإنما هذه الألفاظ جرت العادة على التلفظ بها كلما أردت هذا المعنى، فأصلا لا ألتفت إلى خصوصية اللفظ إطلاقا. بعد هذا اللفظ أوله مرفوع آخره مرفوع أو لا أو غير ذلك، هذا أصلا ما ألتفت إلى في مقام استعمال. فهذا صحيح في نفسه، صحيح أن المستعمل تارة يكون استعماله على نحو العلامية وأخرى يكون على نحو المرآتية والوجهية، هذا دقيق صحيح تام. إلا أن الذي يمنع من قبوله في المقام ماذا؟ أننا لسنا نتحدث عن الاستعمال وإنما نتحدث عن الواضع، والواضع كما يلحظ المعنى يلحظ ماذا؟ يلحظ اللفظ. مسألة اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي هذه تكون لمن؟ للمستعمل. أما الواضع قهرا يلحظ اللفظ لحاظا ماذا؟ استقلاليا، لأنه يلحظه لحاظا آليا محضا. لما؟ لأنه يريد أن يربط بين اللفظ وبين المعنى، يريد أن يؤسس علاقة بين اللفظ وبين
معنى فلا بد أن يلحظ اللفظ مستقلا كما يلحظ المعنى مستقلا. فهذا التعدد في التصور إنما يكون لمقام الاستعمال، لمرحلة الاستعمال، أما لمرحلة الوضع فلا يمكن هذا الاحتمال قبوله فيه. نعم، الذي يمكن أن يعالج به المطلب هو أن يقال بأن السيد قدس الله نفسه لم يرد من الوجه معناه الاصطلاحي، وإنما أراد من الوجه كما لعله استفاد من كلماته في بحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى، أراد من الوجه المعنى المشير. المعنى المشير أن اللفظ وجه للمعنى، أي أنه معنى، أي أنه معنى عنوان مشير، عنوان مشير تماما مثل العلامية. كما أن العلامة تدل على ذي العلامة، العنوان المشير يشير إلى ما يشير إلى ما أشير إليه أو ما يشار إليه. فلم يرد بالوجه معناه الاصطلاحي. لذلك لعل الذي هم ينبه على ذلك هو أنه قال بداعي أن يكون اللفظ علامة على المعنى ووجها من وجوهه، ما قال ووجهه، صاحب الكفاية عبر عن اللفظ بأنه وجه المعنى، بعد ماكو وجه آخر، وجه المعنى هو اللفظ، بينما هنا اعتبره ماذا؟ وجها من الوجوه. هذا يناسب العنوان المشير، فيمكن أن يوجه كلامه بهذا التوجيه، يعني يحمل لفظ الوجه في كلامه على هذا المعنى، ولكنه خلاف اصطلاحهم في هذا الباب وباب الاستعمال. بهذا نكتفي وننتقل إلى بقية المطالب إن شاء الله. تبقى الواو على ما هي عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.